إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 42 في بيان كتاب صلاة المسافرين من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وقد شرعنا في المرة الماضية في صلاة الخوف، وذكرنا 4 مسائل من المسائل 6 أو من المسائل 6 التي ذكرها الشيخ الإثيوبي رحمه الله تعالى كمقدمة لصلاة الخوف. فالمسألة الأولى كانت في تأثير الخوف في الصلاة، وأن هذه الصلاة يعني باقية خلافا لمن جعلها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثانية في كيفيات صلاة الخوف، والمسألة الثالثة في اختلاف الكيفيات، وأنه اختلاف أحوال وتنوع. والمسألة الرابعة التي وقفنا عندها وهي متى شرعت. إذن أخذنا 3، متى شرعت؟ وذكرنا لكم أيها الإخوة في المرة الماضية أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف في 4 مواطن: ذات الرقاع، وفيه حديث سهل بن أبي حثمة وغيره، وبطن نخل وفيه حديث جابر، وعسفان وفيه حديث أبي عياش الزرقي، وذي قرد وفيه حديث ابن عباس. فمتى شرعت صلاة الخوف؟ الجمهور أنها أول ما صليت في غزوة ذات الرقاع، وسيأتي بيان لهذه الغزوة ومتى كانت. فمنهم من قال 4، ومنهم من قال 5، وقال البخاري بعد خيبر في 7، ورجحه ابن القيم، يعني رجح إن ذات الرقاع كانت بعد خيبر. وذهب ابن القيم إلى أن أول صلاة صليت للخوف بعسفان، وكانت في عمرة الحديبية. عمرة الحديبية كانت 6، نعم، وعمرة القضية كانت 7، وخيبر 7. فإذا ابن القيم رجح أن ذات الرقاع بعد خيبر، هذا الذي رجحه. ويقول إن أول صلاة صليت للخوف كانت بعسفان في عمرة الحديبية سنة 6 من الهجرة. سنة 6 من الهجرة وهي بعد الإيش؟ بعد الخندق. بعد الخندق حتى يتم الجواب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة الخوف يوم الخندق، لأنها لم تكن نزلت بعد. نعم، وأما المسألة الخامسة، لما لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف الخندق؟ وقد علم الجواب، لأن الخندق كانت قبل نزول صلاة الخوف. نحن عرفنا أن نزول صلاة الخوف كان بعسفان في عمرة الحديبية سنة 6 من الهجرة، فهذا هو الصحيح. وهناك أقوال أخرى يعني ضعيفة، منهم من قال أخرها عمدا لأنه كان مشغولا بالقتال، ومنهم من قال أنها كانت بعد نزول صلاة الخوف والنبي صلى الله عليه وسلم يكون أخرها نسيانا، لكن الصحيح هو هذا. المسألة السادسة في تفسير آيات سورة النساء، وهل هي في صلاة الخوف أم في صلاة السفر؟ هذا شيء مهم. يعني الآيات وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، والآيات بعدها، هل هذه الآيات يعني في صلاة السفر أم في صلاة الخوف؟ قال قد ذكر طائفة من السلف أنها نزلت في صلاة في السفر لا في صلاة السفر بمجرده. قالوا ولهذا ذكر عقيبها قوله تعالى وإذا كنت فيهم، ثم ذكر صلاة الخوف، فكان ذلك تفسيرا للقصر المذكور في الآية الأولى. فإذا فليس عليكم جناح أن تقصروا، القصر هنا قصر إيش؟ قصر صفة، بدليل أنه ذكر بعد ذلك صلاة الخوف. قال فكان ذلك تفسيرا للقصر المذكور في الآية الأولى، وهذا الذي أشار إليه البخاري، وهو مروي عن مجاهد والسد والضحاك وغيرهم. قال وتقدير هذا من وجهين، أن المراد بقصر الصلاة قصر أركانها بالإيماء ونحوه، وقصر عدد الصلاة إلى ركعة. فأما صلاة السفر فإنها ركعتان وهي تمام، عرفتم؟ يعني أصلا صلاة السفر أصلا ركعتين وهما تمام، فكيف يقال إن هذا يعني قصر صلاة السفر وهي من البداية مفروضة إيش؟ مفروضة ركعتين، كما في حديث عائشة أول ما فرض الله الصلاة في السفر ركعتان فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. فإذن فليس عليكم جناح أن تقصروا، تقصروا هذا في صلاة الخوف، فيكون قصر صفة قصر أركان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال الركعتان في السفر تمام غير قصر، إنما القصر صلاة المخافة. وعن جابر بن عبد الله أنه سئل عن الركعتين في السفر أقصرهما، قال إنما القصر ركعة عند القتال، وإن الركعتين في السفر ليستا بقصر. وسأل رجل ابن عباس عن تقصير الصلاة في السفر، قال إنها ليست بتقصير، هما ركعتان من حين أو من حين تخرج من أهلك إلى أن ترجع إليهم. وقال ابن عباس أيضا لم تقصر الصلاة إلا مرة واحدة، حيث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين وصلى الناس ركعة واحدة. وقال سعيد بن جبي كيف تكون مقصورة وهما ركعتها؟ هذا كله الوجه الأول. قالوا الوجه الثاني أن القصر المذكور في هذه الآية مطلق، يدخل فيه قصر العدد وقصر الأركان. قالوا ومجموع ذلك اللي هو العدد والأركان، العدد والصفة، يختص بحالة الخوف في السفر، يعني إذا اجتمع الخوف والسفر فيجتمع القصران. فأما إذا انفرد أحد الأمرين وهو السفر أو الخوف فإنه يختص بأحد نوعي القصر، فانفراد السفر يختص بقصر العدد وانفراد الخوف يختص بقصر الأركان. قالوا لكن هذا مما لم يفهم من ظاهر القرآن، وإنما بين دلالة عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآية لا تنافيه وإن كان ظاهرها لا يدل عليه، يعني الظاهر لا يدل على قصر العدد وإنما يدل على قصر الإيش؟ الصفر. نعم، فهذا بالنسبة للآية، فهذا مما ينبغي أن يعلم أن الآيات أصالة إنما هي في قصر الصفة في صلاة الإيش؟ في صلاة الخوف. فهذه جملة المسائل التي قدم بها الشيخ قبل أن ندخل في بيان الأحاديث. ذكر في الباب هنا حديث لابن عمر وحديثين لجابر وحديث سهل بن أبي حثمة وحديث خوات ابن جبير على ما سنبين إن شاء الله تعالى. أما حديث ابن عمر فقد أخرجه من طريقين مشهورين، ابنه ومولاه، ابنه سالم ومولاه نافع. نعم، قال حدثنا عبد بن حميد أبو محمد الكسي وهو ثقة حافظ. قالوا وعبد بن حميد قالوا اسمه عبد الحميد، اسمه عبد الحميد. قال أخبرنا عبد الرزاق بن عمام الصنعاني أبو بكر الصنعاني ثقة حافظ مصنف شهيد، عمي في آخر عمره فتغير. عن الزهري محمد بن مسلم أبو بكر المدني الفقيه الحافظ المتفق على جلالته. نعم نعم نعم، قال أخبرنا معمر، معمر بن راشد الأزدي أبو عروة البصري نزيل اليمن ثقة ثبت فاضل. عن الزهري الإمام المتفق على جلالته وإتقانه. عن سالم ابن عبد الله بن عمر أبو عمر أو أبو عبد الله كان ثبتا عابدا فاضلا يشبه بأبيه في الهدي والسمت. عن ابن عمر عبد الله أبو عبد الرحمن الصحابي ابن الصحابي الإمام المعروف بشدة اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف. في رواية البخاري صفحة 695 قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، قبل نجد، فهذا فيه بيان يعني أين كانت هذه الغزوة. فوازينا العدو فصاففنا لهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا، فقامت طائفة معه تصلي وأقبلت طائفة على العدو. فبينت رواية البخاري أن هذه الغزوة كانت قبل نجد. قال: بإحدى الطائفتين ركع، والطائفة الأخرى مواجهة للعدو أو مواجهة العدو، سواء كان في جهة القبلة أو في غير جهتها، لم تبين هذه إلا بالبحث عن هذه الغزوة وكيف كانت. الذي يهمنا هنا هو الحكم الفقهي. صلى بإحدى الطائفتين ركعة، والطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو. لعل هذه تبين أن الأرجح أن العدو كان في غير جهة القبلة، مقبلين على العدو، وإلا لو كان في جهة القبلة فهم أصلا إيش؟ مقبلون. فنقول هذا يرجح أن العدو كان في غير جهة القبلة. قال: وجاء أولئك ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة. عرفتم هذه الصورة؟ صورة سهلة. الطائفة الأولى صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الأولى، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى الركعة الثانية ذهبوا مكان إخوانهم الطائفة الثانية، وجاءت الطائفة الثانية فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الباقية. ولما سلم النبي صلى الله عليه وسلم فقامت كل طائفة تقضي الركعة التي عليها. وطبعا هذا ما فيه إشكال، لأن ستجد القائم والراكع والساجد والقاعد، فيحصل المقصود من الحراسة. فهذا حديث ايش؟ حديث ابن عمر. ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة. في صفحة 695 يعني كلام مهم الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال: لم تختلف الطرق عن ابن عمر في هذا، وظاهره أنهم أتموا لأنفسهم في حالة واحدة. يعني في حالة واحدة الذي ذكرناه الآن، لما النبي صلى الله عليه وسلم الكل قام إيش؟ يقضي ما فات، قال: ويحتم أنهم أتموا على التعاقب. يعني أتموا على التعاقب، يعني لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم الطائفة الأولى تقض، ها، إلى غير القبلة، إذا كانت إلى غير القبلة فطبعا ما تقض، إذن الذي يقضي من الطائفة الثانية، بعدين تقوم هذه وتأتي الطائفة الإيش التي كانت تحرس وتقض. هذا معنى أنهم أتموا لأنفسهم في حالة واحدة. قال: ويحتمل أنهم أتموا على التعاقب، وهو الراجح من حيث المعنى. يعني من حيث المعنى، يعني حتى تتم الحراسة، وإلا فيستلزم تضييع الحراسة المطلوب. قال: ويرجحه، يعني يرجح القضاء على التعاقب ما رواه أبو داود، وهذا يعني مما يعلم للحافظ ابن حجر أنه عندما يرجح فيرجح بالأدلة. نعم، عندما يقول ويحتمل، فأنت تقول حافظ يعني يقول يحتمل، أي واحد يقول يحتمل، لكن هو يقول يحتمل ثم يأتيك بلاش بالدليل. قال: ويرجح ما رواه أبو داود من حديث ابن مسعود. نعم، طبعا حديث ابن مسعود حديث ضعيف كما سيأتي في ضعيف أبي داود 229، لكن هو ضعيف الإسناد، ويشهد له حديث أبي هريرة في صحيح أبي داود 1129، لأن الأحناف بنوا مذهبهم على حديث ابن مسعود الضعيف، لكن نقول يشهد له حديث أبي هريرة صحيح أبي داود 1129. ما لفظه؟ قال: ولفظه ثم سلم، فقام هؤلاء أي الطائفة الثانية فقضوا لأنفسهم ركعة، ثم سلموا، ثم ذهبوا، ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا. قال: وظاهره أن الطائفة الثانية والت بين ركعتيها. الطائفة الثانية اللي هي إيش؟ اللي هو التي جاءت ثانيا. قال: والت بين ركعتيها ثم أتمت الطائفة الأولى بعدها. نعم. قال: ووقع في الرافعي تبعا لغيره من كتب الفقه أن في حديث ابن عمر هذا أن الطائفة الثانية تأخرت وجاءت الطائفة الأولى فأتموا ركعة ثم تأخروا وعادت الطائفة الثانية فأتموا. قال الحافظ: ولم نقف على ذلك في شيء من الطرق. فإذا الذين قاموا يتموا أولا الذين كانوا يلو النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وبهذه الكيفية أخذ الحنفية. بهذه الكيفية أخذ الحنفية، واختار الكيفية التي في حديث ابن مسعود أشهب والأوزاعي، وهي الموافقة لحديث سهل بن أبي حثمة من رواية مالك عن يحيى بن سعيد. طبعا الخلاف هذا أيها الإخوة اختلاف أهل العلم في كيفية صلاة الخوف سيأتي إن شاء الله. فالمهم أن هذا حديث ابن عمر مع هذا الاحتمال الذي فيه، وقد رجحنا أحد الاحتمالين بما يعني رواه أبو داود من حديث ابن مسعود. قال وحدثني أبو الربيع الزهراني وهو سليمان ابن داود العتك البصري ثقة لم يتكلم فيها أحد بحجة. قال حدثنا فليح فليح ابن سليمان صدوق كثير الخطأ تكلم الأئمة في حفظه عن الزهري فإذا هذا فليح في مقابل معمر عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه كان يحدث عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخوف ويقول صليتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى بهذا المعنى المتقدم. فهذا طريق سالم. وأما طريق نافع قال وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم هذا الذي مر علينا في الأوسط ومدحناه ب يعني تقديم السنة على أقوال القائلين يحيى بن آدم. أبو زكريا الكوفي ثقة حافظ فاضل وهو من طبقة الفقهاء المجتهدين عن سفيان وهو الثوري أبو عبد الله الكوفي ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة عن موسى بن عقبة ثقة فقيه إمام في المغازي. فإذا في الحديث ثقة وفي الفقه فقيه وفي المغازي إيش إمام موسى ابن عقبة. عن نافع مولى بن عمر ثقة ثبت فقيه مشهور عن ابن عمر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه هذا الذي قلنا فيه إيش قبل نجد في غزوة إيش غطفان في ربيع سنة 3 من الهجرة. إذن هذه متقدمة سنة 3 من الهجرة طبعا هذا مشكل على عسفان. نعم. فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو هذا أيضا يدل على ماذا على أن العدو كان في غير جهة القبلة. فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة ثم قضت الطائفتان ركعة ركعة. قال وقال ابن عمر هذا ظاهره أنه موقوف والصواب ورفعه عندك في صفحة 705 قال الحافظ في الفتح وقد أخرج مسلم حديث ابن عمر وذكره قال ورواه ابن المنذر وفي آخره قال وأخبرنا نافع أن عبد الله بن عمر كان يخبر بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على رفعه. وفي الموطأ قال نافع لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أخرجه ابن ماجه. قال الشيخ والحاصل أنه اختلف في قوله كذا هل هو مرفوع أو موقوف على ابن عمر؟ والراجح رفعه، والراجح رفعه، هذا كلام الحافظ ابن حجر. قال ابن عمر: فإذا كان خوف أكثر من ذلك، خوف شديد، فصلي راكبا أو قائما تومئ إيماء. يعني في حالة الخوف الشديد تصلي وأنت راكب، تصلي وأنت قائم. طيب تصلي وأنت ماشي، هذا منعه الأحناف، والصحيح أنه يصلي وهو ماشي أيضا، يدل عليه قوله أو قائما. فقائما إما قائما واقفا أو قائما إيش ماشيا. طيب أولا أيها الأخوة ننظر سياق البخاري لهذا الحديث، فهو في غاية الوضوح. صفحة 702 قال: ولفظ البخاري من طريق مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال. اسمح كلام ابن عمر تشعر كأنه كلام واحد في زمنك، كلام واضح. قال ابن عمر: يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم الإمام ركعة، وتكون طائفة منهم بينهم وبين العدو لم يصلوا، فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة، ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين، فيقوم كل واحد من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام، فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلى ركعتين. هذا نص كلام ابن عمر وهو لا يحتاج بيانا، كأنه شرح الإيش للحديث. طيب في صفحة 703 إذا كان خوف أكثر من ذلك، قال الشيخ وحاصل المعنى أنه إذا اشتد الخوف والتحم القتال ووقعت المسايفة، أو اشتد الخوف من غير التحام القتال والمسايفة، صلوا كيفما أمكنهم. سبحان الله. ولا يؤخرون الصلاة أبدا، يعني القتال يمكن أن يستمر مثلا من الظهر إلى العشاء 4 صلوات، فتصلى الصلاة في وقتها. صلوا كيفما أمكنهم رجالا أو ركبانا إلى القبلة أو إلى غيرها، يومئون بالركوع والسجود على قدر الطاقة، ولا يؤخرون الصلاة عن وقتها. نعم، لأن الصلاة من نصر الله تعالى، والله قال: إن تنصروا الله ينصركم. سبحان الله، تنصروا الله، تنصروا الله بالمحافظة على أوامره ونواهيه، فتمتثل الأوامر ولا تتجاوز النواهي والمحارم. قال: وبهذا قالت الحنابلة. فالحنابلة قالوا بهذا بلا قيود، فيجوز عندهم الصلاة في شدة الخوف وحال المسايفة والتحام القتال. حال المسايفة يعني إخواني، شوف حال المسايفة أمامك الآن تضرب به وهو يضرب وأنت تصلي، الله أكبر وأنت تضرب، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. نعم. قال: ماشيا وراكبا وطالبا ومطلوبا. يعني طالبا ومطلوبا؟ طالبا يعني أنت تطلب العدو، ومطلوب يطلبك الإيش العدو. لأن بعضهم فرق بين الطالب والمطلوب. قالوا الطالب يعني في سعة من أمره يوقف الطلب ويصل، وأما إذا كنت مطلوبا فهذا ما في حيلة فتصل. فقالوا المطلوب يصلي والطالب لا إيش؟ لا يصل. وستعرف أن الصحيح جواز صلاة الطالب، وبوب عليه أبو داود في سننه باب صلاة الطالب، باب صلاة الطالب. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعبد الله بن أنيس، هذا صاحب داود 1135، قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي، هذا عدو وكان نحو عرنة وعرفات، فقال اذهب فاقتله. فصار عبد الله بن أنيس ايش؟ ها؟ طالب، صح؟ طالب لهذا الرجل. قال فرأيته وحضرت صلاة العصر، فقلت إني لا أخاف أن يكون بيني وبينهما ما أن أؤخر الصلاة. قال فانطلقت أمشي وأنا أصل، أومئ إيماء نحوه، فلما دنوت منه قال لي من أنت؟ ما نعرف هذا كان في الصلاة ولا لا. حتى هذا يجوز. قال لي من أنت؟ قلت رجل من العرب بلغني أنك تجمع لهذا الرجل، استخدم معه التعريب. قال لو بلغني أنك تجمع لهذا الرجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فجئتك في ذاك. قال إني لفي ذاك. فمشيت معه ساعة حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى برد، حتى برد، برد يعني ما كان ما صار فيه إيش حركة. إنسان إذا كان حار الروح موجودة بده في حركة، أما إذا برد وخرجت الروح فيبرد. فهذا دليل على صلاة الإيش؟ على صلاة الطالب. فنرجع إلى الحنابلة، الحنابلة جوزوا، طبعا هذا كله يتعلق بإيش أيها الإخوة؟ فإذا كان خوف أكثر. قال وكذا عند الشافعي إلا لطالب عدو لا يخشى كرهم عليه أو انقطاعا من رفقته. فالشافعية قالوا الطالب الذي لا يخشى، الذي لا يخشى كر العدو إن هو يرجع، فهذا لا يصلي صلاة الطالب. قال وكذا عند المالكية، ولكنهم قالوا لا يصنعون ذلك حتى يخشوا فوت الوقت، يعني الطالب ما يصلي إلا إذا خشي خروج الوقت. وأيضا اختلفوا في الطالب، فقال ابن عبد الحكم لا يصلي إلا بالأرض صلاة الأمن، وقال ابن حبيب هو في سعة من ذلك وإن كان طالبا. وأما الحنفية فقالوا لا تجوز الصلاة في حال المسايفة والقتال، ولا في حال المشي مطلقا، لا طالبا ولا مطلوبا. قالوا وتجوز الصلاة راكبا للمطلوب. فإذن هم جوزوا لمن؟ للراكب المطلوب. طب ليش للراكب؟ لأن الراكب يعني فيه نوع من الثبات، دبته هي التي تمشي، بخلاف الإيش؟ بخلاف الماشي. قالوا وتجوز الصلاة راكبا للمطلوب ولو كانت الدبة سائرة، لا للطالب. قيل قول ابن عمر في هذا الحديث قياما على أقدامهم يؤيد الحنفي، في نفي الصلاة في حالة المشي، وإليه يظهر ميل البخاري حيث قال: باب صلاة الخوف رجالا وركبانا، لم يذكر ومشاة، وإن كان رجالا رجالا يدل على المشي، لكن فسره فقال راجل قائم، خلي بالك، قال باب صلاة الخوف رجالا وركبانا، يعني قوله تعالى يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، هذا يدل عليه رجالا يعني ماشي. لكن البخاري لما قال باب صلاة الخوف رجالا وركبانا قال راجل قائم، لم يقل ماشي. قال الحافظ: يريد به أن المراد بها هنا القائم. وقال ابن المنذر: كل من أحفظ عنه من أهل العلم يقول إن المطلوب يصلي على دابته يومئ إيماء، وإن كان طالبا نزل فصلى على الأرض. نعم، وأنت تلاحظ أن يعني غالب الأئمة يقولون بالنسبة للطالب أنه يعني لا يصلي ماشيا يعني إلا في حال ضرورة. قال: وعرف بهذا أن الطالب فيه التفصيل بخلاف المطلوب، ووجه الفرق أن شدة الخوف في المطلوب ظاهرة، وأما الطالب فلا يخاف استيلاء العدو عليه، وإنما يخاف أن يفوته العدو. وأيضا نقل هنا ما نقله عن القرطبي، وفيه: ومنع مكحول وبعض أهل الشام من صلاة الخائف جملة، قالوا متى تهيأ له أن يأتي بها على وجهها. فهذا الطالب المطلوب يعني منعه مكحول وبعض أهل الشام، وقالوا متى تهيأ له أن يأتي بها على وجهها، ويؤخرها إلى أن يتمكنوا من ذلك. واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي يعني يوم الخندق، والجواب أنه لم تكن نزلت يعني صلاة الخوف. بعد هذا كل أيها الأخوة، قال الشيخ الأتيوبي: عندي أن أقرب الأقوال القول بجوازه مطلقا، سواء كان مطلوبا أو طالبا على حسب الإمكان، راكبا كان أو ماشيا. نعم، كل هذا يدل عليه قول ابن عمر، وقد بينا أنه مرفوع: فإذا كان خوف أكثر من ذلك فصل راكبا أو قائما تومئ إيماء. تقول أيضا يعني خوف أكثر من ذلك، هذا كما في الآية: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. إن خفتم، إيش يعني هنا خفتم؟ خفتم الخوف الشديد. وإلا فآية النساء بينت أن هي صلاة بركوع وسجود، لكن ليس هذا في حال شدة الخوف. فآية البقر في حال شدة الخوف، وآية النساء في الخوف المتوقع. نعم، فنقول فهذا في حال شدة الخوف. فهذا حديث ابن عمر. وأما حديث جابر، طبعا حديث ابن عمر أيها الإخوة خرجه البخاري أيضا. وأما حديث جابر فعلقه البخاري، أخرجه الإمام مسلم هنا من طريقين، من طريق عطاء وأبي الزبير عن جابر ابن عبد الله. قال الإمام مسلم: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، الإمام المعروف، قال: حدثنا أبي، أيضا أبوه إمام صاحب سنة، قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان العزرمي العزرمي لا العرزمي بتقديم الراء العرزمي الشيخ اليتوب اختار أنه ثقة والحافظ ابن حجر قال عنه صدوق له أوهام. عن عطاء وهو عطاء ابن أبي رباح ثقة فقيه فاضل لكنه كثير الإرسال، وقيل إنه تغير بأخره ولم يكثر ذلك منه. هذا عطاء. عن جابر بن عبد الله الصحابي ابن الصحابي وهو من المكثرين السبعة أحاديثه 1540 قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الخوف. سيأتي في الرواية التالية أن هذه الغزوة كانت لقوم من جهينة، فصففنا أو فصفنا صفين، صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبل، هذا واضح. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، والراكع متمكن من الحراسة، صحيح؟ العدو أمامه راكع وهو متمكن من الحراسة لأنه يرى. ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، الآن مشترك الإشكال في السجود. قال ثم انحدر بالسجود والصف، الصف معطوف على إيش؟ على الضمير، ضمير الفاعل في انحدر، انحدر هو والصف الذي يليه. وقام الصف المؤخر في نحر العدو، في نحر العدو يعني في جهته في مقابلته، في مقابلته. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود. فإذا هذا إيش؟ ها؟ إدراك الإمام إذا كان الفاصل قريبا. وهذا قال به الإمام أحمد في بعض المواطن، سبحان الله. يعني مثلا أنت جئت وكبرت وأردت أن تركع فقام الإمام من الركوع، ففي بعض الروايات أنه إيش؟ ها؟ أنه يركع وحده ويكون مدركا للركعة، فهذا في بعض الوجوه. لكن طبعا هذا إنما جاء في إيش؟ إنما جاء يعني في صلاة الخوف. صلاة الخوف يعني حاجة وضرورة. فالمهم أن الصف المؤخر جاء بالإيش؟ جاء بالسجود وحده ويعتبر مدرك للسجود، انحدر الصف المؤخر بالسجود وقام. فإذا هم جاءوا بالسجود لكن السجود متأخر، السجود متأخر من أجل إيش؟ من أجل الحراسة. ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، وتكون الركعة الثانية مثل الركعة الأولى. ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحور العدو. في بعض النسخ في نحر العدو مثل الأولى. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، والكل يجلس للإيش؟ للتشهد، والكل شايف العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه، قلنا هذه، انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجد، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. في صفحة 709 قال الإمام النووي حديث ابن عباس عند البخاري وغيره نحو حديث جابر هذا، لكن ليس فيه تقدم الصف وتأخر الآخر. وبهذا الحديث قال الشافعي وابن أبي ليلى وابو يوسف إذا كان العدو في جهة القبلة. قال صاحب المرعى وهذه الصفة المذكورة في حديث جابر لا توافق ظاهر الآية. ليش؟ لأن الذي في الآية أن طائفة تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم تذهب تصلي تخلص صلاة تنتهي ثم تذهب وتأتي الطائفة الأخرى الذين لم يصلوا فليصلوا معه، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا، أما هؤلاء من الكل صل. فقالوا هذه تخالف يعني ظاهر الآيش؟ ظاهر القرآن. والجواب على هذا أن القرآن يبين يعني الحالة التي هي أشد احتياجا، والنبي صلى الله عليه وسلم بالوحي أيضا يبين الحالات الآيش؟ الحالات الأخرى. نعم. ولذا قال الطحاوي ردا على صاحب المرعاة قال هذا ليس بخلاف القرآن. جزاه الله خير. نعم. قال الطحاوي رحمه الله ليس هذا بخلاف القرآن لجواز أن يكون قوله تعالى ولتأتي طائفة أخرى إذا كان العدو في غير القرآن، وذلك ببيانه صلى الله عليه وآله وسلم ثم بين كيفية الصلاة إذا كان العدو في جهة القبلة. نعم. دوما الأقوال أيها الإخوة التي تجعل الأدلة منسجمة غير متعارضة تكون أقوال صحيحة. وهنا قال الشيخ الأثيوبي أيضا والحديث دليل على أنه إذا كان العدو في جهة القبلة فإنه يخالف ما إذا لم يكن كذلك، فإنها تمكن الحراسة مع دخولهم جميعا في الصلاة كما ذكرنا، وذلك أن الحاجة إلى الحراسة إنما تكون في حال السجود فقط، لأن حال الركوع لا يمتنع معه إدراك أحوال العدو، فيتابعون الإمام جميعا في القيام والركوع ويحرس الصف المؤخر في حال السجدتين إلى آخره. نعم. قال جابر كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم، كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم، ويعني نقول كما هو الآن إيش؟ وكما هو الآن يعني في الصلاة في الإيش؟ في الحرمين. وإن كان طبعا العساكر يعني يحرسون الإمام، فبعضهم يصلي وبعضهم يحرس وبعدين يصلي بعد ذلك، لكن يمكن أن نطبقه هذا. يعني يمكن أن يطبقوها. طبعا العدل المرتقب يكون في إيش؟ ها؟ في غير جهة القبلة. نعم، خاصة إذا كانت الصلاة يعني عند الكعبة، فتكون الكعبة ساترة. ولذا تجد دوما العسكري عندما يتابع فهو يتابع في غير إيش؟ في غير جهة القبلة، كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم. حرس هذه جمع لا واحد لهم اللفظي، بخلاف حراس فمفردها إيش؟ حارس. نعم. قال حدثنا أحمد بن عبد الله ابن يونس أو ابن يونس، هذا الكوفي ثقة حافظ، قال حدثنا زهير بن معاوية أبو خيثمة الكوفي ثقة ثبت، قال حدثنا أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس صدوق إلا أنه يدلس عن جابر، هذا إسناد رباعي، وهو الرباعي رقم 123 في صحيح الإمام مسلم. قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما من جهينة، من جهينة في صفحة 708 نعم، قوما من جهينة. قال وروى أحمد وغيره من حديث أبي عياش الزرقي مثل حديث جاب، وزاد تعيين محل الصلاة أنها كانت بعسفة، فيكون جابر رضي الله عنه روى الواقعتين قوما من جهينة وعسفة. وهذا واضح إذا عرفنا أن جابر رضي الله عنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ 19 غزوة رضي الله عنه. قال فالظاهر أن جابر روى القصتين معا، يعني بذات الرقاع وبعسفة. نعم. فقاتلونا قتالا شديدا، فلما صلينا الظهر قال المشركون لو ملنا عليهم ميلة لاقتطعناهم. صلينا هنا يعني ايش؟ شرعنا في صلاة الظهر. لو ملنا عليهم ميلة لاقتطعناهم. فأخبر جبريل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك فذكر ذلك لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال وقالوا إنه ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من الأولاد. شوف كيف يا شريف حتى نعرف قدرنا. إنه ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من الأولاد. فلما حضرت العصر، هي صلاة العصر، قال صفنا صفين، فإذا هذا يدل على أنه في صلاة الظهر لم تكن إيش؟ ها؟ لم تكن شرعت صلاة الخوف، أنهم صلوا صلاة الظهر مش صلاة الخوف، بدليل أنهم قالوا لو ملنا عليهم ميلة واحدة لاقتطعناها. فيكون جبريل عليه السلام نزل بصلاة الخوف يعني ما بين الظهر والعشاء والعصر في هذه الغزوة. فلما حضرت العصر قال صفنا صفين والمشركون بيننا وبين القبلة. قال فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرنا وركع فركعنا ثم سجد وسجد معه الصف الأول. فلما قاموا سجد الصف الثاني نفس الرواية الأولى. ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني فقام مقام الأول. فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرنا وركع فركعنا ثم سجد وسجد معه الصف الأول. يعني هنا الأول الذي إيش؟ الذي صار أولا يعني. فهنا الأول بمعنى الذي صار أول، وإلا فهو كان الثاني. وقام الثاني فلما سجد الصف الثاني ثم جلسوا جميعا سلم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه أن سلام الإمام من الصلاة هو سلام على المصلين. قال أبو الزبير ثم خص جابر أن قال كما يصلي أمراؤكم هؤلاء كما يصلي أمراؤكم هؤلاء هي مثل الذي فات كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم عندكم. ثم خص خص جابر أيوة ماذا أراد بخص؟ يعني كأنه أنزل هذا على الأمراء. ثم خص جابر لأن الحديث عام، فلما قال خص يعني تنزيل العموم في هذا الحديث على هذه الحالة الخاصة. فيكون كما يقول الأصوليون إيش؟ هذا ذكر لبعض أفراد العموم. فهذا حديث جابر رضي الله عنه واضح طبعا أنه يعني صفة أخرى. فإذا حديث عبد الله بن عمر العدو في غير جهة القبلة، وحديث جابر بن عبد الله العدو في جهة الإيش؟ القبلة. كم بقي؟ طيب نأخذ حديث سهل ابن أبي حثمة أخرجه من طريق واحدة صحيح؟ ها؟ قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري أبو عمرو البصري ثقة حافظ. قال حدثنا أبي وهو معاذ ابن معاذ العنبري أبو المثنى البصري ثقة متقن. قال حدثنا شعبة أبو بسطام الواسطي ثم البصري الثقة الحافظ المتقن العابد عن عبد الرحمن بن القاسم. عبد الرحمن بن القاسم ابن محمد بن أبي بكر الصديق أبو محمد المدني ثقة جليل. قال ابن عيينة كان أفضل أهل زمانه. عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه وهو القاسم ابن محمد بن أبي بكر الصديق ثقة ثبت فقيه. قال أيوب ما رأيت أفضل منه. سبحان الله. عن صالح بن خوات بن جبير. صالح بن خوات بن جبير المدني ثقة. عن سهل بن أبي حثمة. سهل بن أبي حثمة صحابي لكن يحتاج إلى ترجمة، لأن ترجمته يترتب عليها أمور. ابن أبي حاتم قال فيه قول، ابن أبي حاتم عن أبيه قال فيه قول لا يوافق عليه، قال بايع تحت الشجر. لا، هذا غير صحيح. قال بايع تحت الشجرة وشهد المشاهد كلها إلا بدرا، وكان دليل النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أحد. قال الواقدي مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 8 سنين، فإذا مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 8 سنين فكيف يقال أنه بايع تحت الشجرة وشهد المشاهد كلها؟ قال ابن القطان قول أبي حاتم لا يصح عندهم البتة. نعم نعم. فسهل بن أبي حثمة كان صغيرا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي فيه بايع تحت الشجرة إنما هذا من أبوه، قالوا إن هذه الصفة لأبيه، وأما هو فمات النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 8 سنين. طيب إيش اللي ترتب على هذا يا عثمان عندما أقول عن سهل بن أبي حثمة أن رسول الله، فتصبح روايته مرسلة لكنه مرسل إيش؟ صحابة. يعني سهل بن أبي حثمة أخذ هذه القصة عن إما عن أبيه أو عن غيره من الصحابة، فهذا هو الذي يعني يهمنا. ولذا قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلي بالك الدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بإيش؟ بأصحابه، ولو كان شاهدا لقال صلى إيش؟ صلى بنا. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في الخوف فصفهم خلفه صفين، فصلى بالذين يلونه ركعة ثم قام. يعني ايش قام؟ انتظر قائما. ليش؟ فلم يزل قائما حتى صلى الذين خلفهم ركعة. يعني طول في القيام عشان الصف الثاني يصلي ايش؟ يصلي الركعة، والصف الأول قائم يحرس، هو صلى لكنه قائم. فلم يزل قائما حتى صلى الذين خلفهم ركعة، ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قدامهم فصلى بهم ايش؟ صلى بهم ركعة. فتكون كل طائفة أخذت حظها من الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في الركعة الأولى، في الركعة الأولى الطائفة الثانية صلت وحدها. طيب وفي الركعة الثانية صلى بهم ركعة ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة. فإذا طائفة استدركت ركعتها حال قيام النبي صلى الله عليه وسلم، وطائفة استدركت ركعتها حال جلوس النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أطال في الجلوس وأطال في الإيش؟ في القيام. ثم سلم بهم إيش؟ سلم بهم جميعا. طبعا أيها الإخوة، حديث يعني سهل بن أبي حثمة اختلفت الرواية فيه، والإمام مالك اختار رواية وغيره اختار رواية، لأن حديث سهل شوية فيه بعض الأمور، فنقف عنده حتى نبين هذا إن شاء الله في المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. ايش رايك؟